والذي أناط تغيير الأحوال بالخلائق بما ينال نفوسهم من التغير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الجهر والسر. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، سيدي أهل المجد والهدى والبر. اللهم أدم صلواتك على خاتم النبوة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في منهجه الأرشد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من كل ممجد، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم يا واحد يا أحد. وبعد، فإننا في تذكر أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم مفتاح باب رحمة ربنا والسبب الموصل إلى إلهنا مختاره لإنقاذنا وإرشادنا وهدايتنا وتبليغنا، تأملنا كثيرا من أحواله وانتهينا إلى ذكر آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأعمامه، وابتدانا في ذكر عماته بصفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين، وذكرنا أنها شقيقة سيدنا حمزة أسد الله وأسد رسوله، وأنها ولدت قريبا من السنة التي ولد فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تزوجت أولا بالحارث بن حرب بن أمية، ثم تزوجت بالعوام بن خويلد أخو سيدتنا خديجة بنت خويلد، وأنها رثت أباها حين مات وعمرها لا يجاوز 10 سنوات، وأنها ممن سبق إلى الإسلام وذبت عن الدين وعن خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنها كانت من أوائل المهاجرين، وأنها ربت ابنها على الفروسية والجد الزبير بن العوام، وأنها لها كريم المواقف في غزوة أحد، وحضرت عددا من الغزوات، واعتنت بأداء الواجبات والمهمات، وأنها كانت ذات شجاعة وإقدام وصدق وإخلاص، وأنها وقفت على أخيها حمزة ورأت ما حل به، وأنها أحضرت له كفنا ثوبين فكفن في أحدهما وكفن بجانبه الأنصاري الذي كان مقتولا بجانبه في الثوب الثاني. وأشرنا إلى ما جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبرائيل فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السماوات، حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. وكان قال: لولا ما أخاف من أن تتخذ سنة من بعدي وما يحصل من جزع صفية وقريبات حمزة لأبقيته حتى يحشر من بطون الطير والسباع يوم القيامة. وذكرنا حضورها في أيام حصار بني قريظة، وأنها كانت في حصن مع جماعة من النساء ومعهم سيدنا حسان بن ثابت، وأن جماعة من هؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله من اليهود جاءوا حول الحصن، وأنها أحست بإقبالهم ودعت حسان لقتالهم وأخبرها عن عجز بذلك، وأنه اجترأ منهم واحد حتى وصل إلى باب الحصن فخرجت إليه وقتلته، ثم أنها عفت عن أن تأخذ سلبه لكونها امرأة وهو رجل، ثم حملت رأسه ورمت به حتى تدحرج ووصل إلى القوم، فقال بعضهم لبعض: لقد قلنا أن محمدا لم يكن يترك من النساء والعوائل من ليس عندهم أحد، فهربوا وفروا ورجعوا عما أرادوا من السوء. وذكرنا حضورها في غزوة خيبر مع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشجاعة ابنها الذي ربته ابن الزبير، الزبير بن العوام عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وأنه الذي قتل بعض من يوصف بالشجاعة من اليهود كما قتل سيدنا علي مرحب، وأنه بعد قتلهما دب الرعب في اليهود وفتح الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت ذات دراية بشؤون تغسيل الأموات، ولما ماتت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مغسلتها صفية بنت عبد المطلب عمة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكانت واسعة الخدمات فيما يتعلق بشؤون المجتمع وإقامة فروض الكفايات. وهكذا أغضبها يوما بعض الناس وهم قد اجتمعوا عندها جماعة يتذاكرون ما يفتخر به، فذكروا أشياء كل في جماعته وقبيلته، فقالت صفية: منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نفر: تنبت النخلة أو الشجرة في الأرض الكباء؟ قالت: ما الكباء؟ قالوا: الأرض التي ليست بطيبة. فغضبت لذلك وجاءت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا بلال هجر بالصلاة، بكر بها. فبكر بالأذان واجتمع الناس وخرج صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر ونادى بصوت: أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: انسبوني. قالوا: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: ما بال أقوام يبتذلون أهلي؟ فوالله إني لأفضلهم أصلا. حس الأنصار بتطاول أناس على نسب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام على قبيلته وأهله، فغضبوا لغضب رسول الله، تبادروا إلى أسلحتهم. فقالوا: قد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا السلاح ودخلوا فيه وسط المسجد لا يرى منهم إلا الحدق، واحدقوا بالناس وغصت بهم أبواب المسجد والسكك. فقام النفر الذين تكلموا مع صفية واعتذروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقال الأنصار: الناس دثاري وأنتم شعاري. الناس دثار، وهو اللباس فوق اللباس والغطاء فوق الغطاء، والدثار المباشر الذي يلي الجسد دثار. بل الناس شعار وأنتم دثار، لما خصهم الله به من نصرة الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ويذكر بعض أهل السيرة أن مما كان من المباسطة للنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة أن قصة قوله لا تدخل الجنة عجوز، أنه ربما وقعت مع صفية ووقعت مع امرأة أخرى من الأنصار، فأما الأنصارية فلم تفهم قوله وخافت وبكت، فأرسل إليها أنه يبدل جميع أهل الجنة بشباب وقوة، ما أحد يكون فيهم عجوز، كلهم كبار عندما. أما صفية فجاء في الرواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لها مباسطا إنه لا تدخل الجنة عجوز. قالت: وما لهن؟ فين يرين؟ فين يذهبن؟ وكانت قارئة القرآن. قال لها: أما تقرأين القرآن؟ قال: ما تسمعي قول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربة رابعة. اللي يتحولن سواء كانت بأي سن ماتت تتحول إلى شابة. وهكذا جميع أهل الجنة بعد المرور على الصراط قبل دخول الجنة ينشأون خلق آخر ويبدلون لما يتناسب مع جنة الله. جعلنا الله من أهل جنته. كما أن الكافرين عند دخول النار، وهذه النار الموقدة الشديدة للدخول بالأجسام هذه، كم في لحظة يحترقون فتكبر وتعظم أجسادهم حتى إن ضرس الكافر كجبل أحد كما جاء في الحديث، يكبرون حتى تشويهم النار. أجارنا الله من ناره وجعلنا من أهل جنته. وهكذا توفي صلى الله عليه وسلم وعاشت بعده 10 سنين، فقالت فيما ترثي به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيما روى أبو نعيم يقول: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم خرجت صفية تلفع بردائها وهي تقول: قد كان بعدك أبناء وهنباثة أو أنباء، لو كنت شاهدها لم تذكر الخطب. قال وهي القائلة: تندب رسول الله عين جودي بدمعة وسهودي، واندبي خير هالك مفقودي، واندب المصطفى بحزن شديد، خالط القلب فهو كالمعمود، كدت أقضي الحياة لما أتاه قدر خط في كتاب مجيد. هل كنت أموت معه ولا عاد أقدر أعيش بعده. قال: فلقد كان بالعباد رؤوفا ولهم رحمة وخير رشيد، رضي الله عنه حيا وميتا، وجزاه الجنان يوم الخلود. وهكذا روى محمد بن إسحاق في السيرة رثاء لصفية أبيات أخرى، قالت صفية بنت عبد المطلب تبكي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفكف من دمعي سواتر عبرتين، الله تؤطلها، وأين البحور الجصادم، لفقد رسول الله إذ حان يومه، فيا عين جودي بالدموع السواجم. نبي أتى بالحق والنور والهدى، ونحن عماة في سبيل المحارم، فقد هدنا فقد الرسول، فأعولي بحزن طويل آخر الدهر دائم. تقول في أبيات أخرى: وهكذا أحوال الصحابة بعد فقدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتذكرونه ليلهم ونهارهم، وكانوا على وجد شديد لفقده لما تمكن في قلوبهم من محبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى أن سيدنا بلال بن أبي رباح المؤذن قال جعلت إذا مشيت بالطريق تذكرت مشي معه فيه، وإذا وقفت عند دار تذكرت وقفتي معه، وإذا جلست مجلس تذكرت أني جلست معه في هذا المكان، فلم تطب لي الإقامة في المدينة. قال فاستأذنت أبا بكر وخرجت إلى الشام، ما عاد قدرت أجلس في المدينة لما يدور في قلبي من الحزن على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الشام وأقام سنة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هذه الجفوة يا بلال، أما آن لك أن تزورنا؟ وشد رحله وأتى المدينة المنورة وفرح به سيدنا أبو بكر والصحابة وطلبوا منه أن يؤذن، فقال ما أذنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هو في المسجد أقبل الحسن والحسين فرأهما فهش لهما وقام تذكر خروجهم مع جدهم صلى الله عليه وسلم أيام كانوا يحضرون معه في المنبر وعند مقامه في الصلاة، فقام لهم قبلهم وضمهم قالوا أذن كما كنت تؤذن لجدنا. قال طلبها مني كبار الصحابة فرددتهم، ولكن ما أقول لجدكما إن رددتكما. فأذن في وقت الظهر ارتفع المكان وأذن، فلما ابتدأ بالأذان تذكرت قلوب أهل المدينة رسول الله، وخرجوا من بيوتهم صغار وكبار ورجال ونساء يبكون في الشوارع لأن يزدحمون نحو المسجد، حتى منهم من يقول أبعث رسول الله، رجع إلينا رسول الله. ووصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله، فانتحب وبكى ولم يستطع أن يكمل الأذان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا السيدة صفية تنتقل من شعر إلى شعر في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لهف نفسي وبتك المسلوب أرق الليل، فعلة المحروب من هموم وحسرة ردفتني، ليت أني سقيتها بشعوبي حين قالوا إن الرسول قد أمسى وافقته منية المكتوب، إذ رأينا أن النبي صريع فأشاب القذال أي مجيب، إذ رأينا بيوته موحشات ليس فيهن بعد عيش حبيبي، أورث القلب ذاك حزنا طويلا خالط القلب فهو كالمرعوب، ليت شعري وكيف أمسي صحيحا بعد أن بين بالرسول القريب، أعظم الناس في البرية حقا سيد الناس حبه في القلوب، فإلى الله ذاك أشكو وحسبي، يعلم الله حوبتي ونحيبي، رضي الله عنها. وتواصل تخاطب بالسيدة فاطمة، أفاطمة بكي ولا تسأمي، بصبحك ما طلع الكوكب، هو المرء يبكي وحق البكاء، هو الماجد السيد الطيب، فأوحشت الأرض من فقده، وأي البرية لا ينكب، فما لي بعدك حتى الممات إلا الجود داخل المنصب، فبكي الرسول وحقت له شهود المدينة والغيب، لتبكيك شمطاء مضرورة إذا حجب الناس لا تحجب، يبكيك شيخ أبو ولدتين يطوف بعقوته أشهب، ويبكيك ركب إذا أرمل فلم يلف ما طلب الطلب، وتبكي الأباطح من فقده، وتبكيه مكة والأخشب، وتبكي وعيرة من فقده بحزن ويسعدها الميثب، فعيني ما لك لا تدمعين وحق لدمعك يستكب. وهكذا تواصل وتقول ما لعيني لا تجودان ريا، إذ فقدنا خير البرية حيا، يوم نادى إلى الصلاة بلال فبكينا عند النداء مليا، لم أجد قبلها ولست بلاق بعدها غصة أمر علي، جل يوم أصبحت فيه عليلا لا يرد الجواب منك إلي، جل يوم أصبحت فيه عليلا لا يرد الجواب منك إلي، ليت يومي يكون قبلك يوما أنضج القلب للحرارة كي، لا إله الله خلقا عاليا ودينا كريما وصراطا يهدي إليه سويا، وسراجا يجل الظلام منيرا، ونبيا مسددا عربيا حازما عازما حليما كريما عائدا بالنوال برا تقيا إن يوما أتى عليك ليوم كورت شمسه وكان جليا فعليك السلام منا ومن ربك بالروح بكرة وعشيا. صلى الله وسلم بارك عليه وعليهم أجمعين. وعاشت بعده 10 سنوات وفي خلافة سيدنا عمر بن الخطاب في 20 توفيت عليها رضوان الله وهي فوق 70 من عمرها ودفنت بالبقيع. وهكذا لم يزل مكانها معروفا إلى الآن، وكان في ذاك العهد بجنب البقيع ودخل أنا في البقيع، وعندها أيضا أختاها على ما هو الأصح في أقوال أهل السيرة عاتكة وأروى، فدفن هناك عماته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أشار أهل السيرة إلى موضع قبرها عليها رحمة الله ورضوانه، ونظر الله إلى نسائنا وجعل فيهن المشابهات لخيرات النساء ولسادات النساء أهل المراتب العلى، وأعتق نساء المسلمين من التشبه بالكافرات والفاجرات والساقطات والفاسقات، وجعل همتهن عليا في الاقتداء بخيار النساء ذوات المراتب السنية. وهكذا يأتي ذكر عاتكة وأروى بنات عبد المطلب من الذين ذكروا في الصحابة وذكروا في من أسلموا من عماته عليه الصلاة والسلام. فعاتكة بنت عبد المطلب أمها فاطمة بنت عمرو. فاطمة بنت عمرو بن عيد هي أم عبد الله بن عبد المطلب، فتكون شقيقة أبي النبي صلى الله عليه وسلم، شقيقة عبد الله بن عبد المطلب. ذكر الطبري في خلاصة سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم إسلام عاتكة، ولها في أشعار أيضا تمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سعد في الطبقات: أسلمت عاتكة بمكة وهاجرت إلى المدينة، بل لها رواية يقول ابن مندى في كتاب معرفة الصحابة روت عنها، يعني عاتكة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، هذه أيضا نشأت بمكة وتزوجت أبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، وكان زوجها يذكر بالكرم والجود، ويسمون بينهم زاد الراكب. ماذا زاد الراكب؟ لأنه يعني إذا خرج في سفر وخرج أحد معه ما يحتاج يتزوج، ما يحتاج يخرج زاده، يمشي معه خلاص، هو اللي يكفي الركب كلهم الزاد الذي يحتاجونه، فسموه زاد الراكب. ولدت له عبد الله ابن أبي أمية، هذا من جملة الصحابة، وابنة تسمى قريبة، وعبد الله هذا ولدها أسلم قبل الفتح، وكذلك زهير ابنها هذا أسلم قديما وكان من الذين سعوا في نقض الصحيفة أيام حبس النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته في شعب أبي طالب. وأبو أمية هذا ابن المغيرة، هو ابن المغير زوج عاتكة، هو والد أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أم سلمة من غيرها، من غير عاتكة جاءته من امرأة أخرى. أم سلمة بنت أبو أمية بن المغيرة وليست أمها بعاتكة، ولكن عاتكة بنت عامر اسمها اتفق مع اسم عاتكة بنت عبد المطلب، لكن زوج امرأة أخرى اسمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن علقمة، هذه أمي سلمة. الله لا إله إلا الله. ويذكر أيضا عن عاتكة الرثاء في أبيها عبد المطلب، وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في غزوة بدر، وذلك بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في رمضان في السنة الثانية من الهجرة لتلقي عير قريش، وفر أبو سفيان بالعير وأبلغ الخبر إلى أهل مكة. قبل أن يصل الخبر إلى أهل مكة رأت عاتكة هذه رؤيا تدل على وقوع حادثة كبيرة بأهل مكة ستكون، وأخبرت فزعت من الرؤيا وأخبرت أخاها العباس واستكتمته إياها لا يخبر بها أحد. وذلك أنها وقد قالت العباس وأرسلت إليه فجاء إليها فقالت يا أخي قد رأيت والله رؤيا الليلة، عن الماضية تقصد، أفضعتي وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة وقد أشفقت منها وخشيت على قومك منها الهلكة، فاكتم علي أحدثك بها. قال تكلمي. قالت لن أحدثك حتى تعاهدني أنك لا تذكرها، فإنهم إن سمعوها آذونا وأسمعونا ما لا نحب. تعرفوا ما ابتث في قلوب الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش جماعته من بغضة وحقد، وصل ذلك إلى أقاربه حتى ممن عندهم في مكة، وأنهم إذا ذكرت لهم الرؤيا بيتكلمون علينا وبيسمعون ما نكره. فعاهدها العباس، قالت رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح الوادي مدخل مكة، ثم صرخ بأعلى صوت يا آل غدر، يعني أهل الغدر، انفروا إلى مصارعكم في ثلاث، يعني ثلاثة أيام خرجوا إلى مصارعكم. فصرخ بها ثلاث مرات، قالت أرى الناس اجتمعوا إليه، دخل المسجد الناس يتبعونه إذ مثل بعيره على ظهر الكعبة، فصرخ بمثل ثلاثا يا أهل غدر اخرجوا إلى مصارعكم في ثلاث، ثم مثل بعيره على رأس أبي قبيس فوق الجبل، ثم صرخ بمثله، ثم أخذ صخرة من أبي قبيس فأرسلها فأقبلت تهوي في الهواء حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا دخلوا منها قطعة. هذا العباس والله إن هذه لرؤيا وأنت فكتمها ولا تذكريها لأحد. قالت وأنت فكتمها، لئن بلغت هذه قريش ليؤذوننا. خرج مغتما، لقي الوليد بن المغيرة، لا الوليد بن عتبة بن ربيعة كان صديق له، من الغم اللي فيه تحدث مع وليد مع الوليد بن عتبة وأخبره، وقال بس أكتم لا تخبر أحد. راح الوليد إلى أبوه عتبة، قال اسمع في رؤيا ذكرها لي العباس عن أخته عاتكة، إيش ذكر له الرؤيا. وانتشر الخبر، ما عاد فيها سر، صار وهكذا إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يفشله سر أضيق، وكل سر جاوز الاثنين شاع. انتشر الخبر في مكة، يقول سيدنا العباس: غدوت لأطوف بالبيت، أبو جهل بن هشام عتبة وشيبة بن أي ربيعة ومية وبي بن خلف زمعة بن الأسود بالبحتري في رهط من قريش قعود يتحدثون برويعاتك. فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فاقبل إلينا. كملت الطواف جيت إليهم في المجلس حقهم، جلست معهم. قال أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ لا قوة إلا بالله. قلت: ما ذاك؟ قلت لك: الرؤيا التي رأت عاتكة أختك تقولكم تجيبوا لنا أخبار. قلت: مننا نبي؟ محمد الحين قلت نبية فيكم يستهزئ ويؤذي. قلت: ما رأت؟ إيش رأت؟ يا بني عبد المطلب، نرأت في المنام كذا 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 كذا، ما رضيتم أن يتنبى رجالكم حتى تتنبى نساؤكم؟ قال: فستنربص نتربص بكم ثلاثا، لأن في الرؤيا قالت اخرجوا في ثلاثا، فإن يكن ما قالت حقا فسيكون. وكلامه كذا إيش يرجع إذا كان؟ وإن مضت الثلاث ولم يكن نكتب عليكم كتاب أنكم أكذب بيت في العرب. سيدنا العباس قال: ما كان مني كبير عمر. وقال له أبو جهل: إن استبقنا المجد وأنتم نحن ياكم، قلتم فينا السقاية قلنا لا نباري تسقون الحاج، قلتم فينا الحجابة قلنا لا نباري تحجبون البيت، ثم قلتم فينا الندوة قلنا لا نبالي تلون الطعام وتطعمون الناس، ثم قلتم فينا الرفادة قلنا لا نبالي تجمعون عندكم ما ترفدون به الضعيف. فلما أطعمنا الناس وأطعمتم وازدحمت الركب واستبقنا المجد كنا كفرس رهان، قلتم منا نبي، ثم قلتم منا نبي. ما حد قال كذا. ها، فأخذ يحلف آلهته اللات والعزى، لا إله إلا الله، لا كان هذا أبدا. وهذا العباس قال العباس: ما كان مني إليه كبير عمر. لأني قلت: من قال لك هذا الرؤيا؟ ومن قال هذا؟ وكان نجحت وأقول ما رأت عاتك شيء ولا شيء ولا سمعت بهذا، وتفرقنا. بلغ الخبر وأن أبا جهل قال للعباس كذا وكذا وهذا، فغضبت عاتكة وغضب النساء بني عبد المطلب. قال العباس: فما لما أمسيت لم تبقى امرأة أصابتها ولادة عبد المطلب إلا جات. وقالين لي: أقررتم ورضيتم بهذا الفاسق الخبيث يقع في رجالكم ثم يتناول نساؤكم وأنت تسمع؟ هذا أمر شديد عند العرب، ولم يكن لك عند ذلك غير لشيء مما سمعت؟ قال: والله ما فعلت إلا أني لا أبالي به، وما كان مني إليه من كبير، ويم الله لا أتعرضن له غدا. بكره بيجي قدو خلاص الحين يوم الثالث قدو اللي قالت عليه عاتقة، البكره بروح بتعرض له بجي، فإن عاد إلى شيء مما قال لا أكفيكم إياه، وننتصر لنساء عبد المطلب ما بنخليكم. خرج. لما خرج في اليوم الثاني ودو اليوم الثالث، هذا اليوم كان في اليوم الثاني، أبو جهل يقول: يومين عدت الحين باقي بنخليهم اليوم الثالث. اليوم الثالث خرج فدخل المسجد، قال: فرأيته والله أني لأمشي نحوه أقرب منه، بغيت يقول شيء ولا عمل أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به. وقال: وكان رجل خفيف حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر، إذ خرج نحو باب بني سهم يشتد يجري. قلت إيش بالرجل هذا؟ إيش معه؟ قلت نفسي ما باله ما له لعنه الله، أكل هذا فرق مني؟ خاف أن أشادمه من شان السبح قبل أمس اليوم بفزع إن نرد عليه ولا إيش معه؟ قال إذا هو قد سمع صوت ضمضم بن عمرو اللي بعثه أبو سفيان راكب على جمل قد شق ثيابه وركب على الجمل وصاح في قريش، وهذا قد سمعه أبو جهل وراح نحوه، وعبد سيدنا العباس ما هو داري عاد ما سمع شيء، ويقول يا معشر قريش يا ألوي بن غالب اللطيمة اللطيمة ماني العير حقكم، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، الغوث الغوث، والله ما أرى أن تدركوها. ينادي بطن الوادي وقد جدع أذني بعيره وشق قميصه يهيضهم بذلك يحركهم على عادة العرب. قال فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. وقال هي استعدوا للخروج. في اليوم الثالث جاءهم الخبر وبدأوا يستعدون للخروج إلى مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهزون ما يستطيعون ويجمعون ما يستطيعون وهكذا. وأمية بن خلف هذا الذي كان يعذب بلال نزل عنده سيدنا سعد بن معاذ قبل مدة، وكان صديقه في الجاهلية، لما قال انظر لي ساعة أطوف بالبيت فعين له ساعة فدور صادف أبو جهل جاء فيها، فقال من هذا اللي يطوف؟ أنت سعد أويتم الصباح هناك وأراك تطوف بالبيت آمن؟ قال له اسكت فقد آمنا بله ورسوله. قال لا ترفع صوتك على سيد الوادي، يقول له صاحبه أمية. قال وأنت اسكت يا أمية، فقال قد سمع صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك إنك بتقتل. قال فزع حتى أحدث في نفسه لما يعلم أن خبر رسول الله صدق. قال أين هم قاتل مكة وغيرها؟ قال لا أدري، إنما سمعته يقول إنهم أنك ستقتل. رجع ينتفض إلى البيت يقول لزوجته ما ترين ما قال أخي اليثري بهذا؟ قالت قال ما قال؟ قال إن محمد يقول إنني سأقتل. قالت والله ما كذب محمد، قلت محمد ما يكذب. فزادته فزع فوق الفزع حقه. فلما جاء خبر الخروج في الغزوة بدر قالت ما تذكر ما قال لك؟ قال نعم ما بخرج معهم إنما بس الآن ساعدهم وأعطيهم أمر أنا ما بخرج معهم. سمع أبو جهل إن هذا ما بيخرج، راحوا هم جالسين في ندوتهم، راح أبو جهل جاب بخور وحطه في الجمرة وجاء قال خذ يا أمية أنت من النساء تبخر أنت ما أنت رجل. ها قبحك الله قبح ما جل إيش هذا؟ قال أنت من النساء بتقعد الناس بيخرجون الرجال بيخرجون وقاتلون أنت حرمة من واحدة من النسوان وقعد محلك. قال قبحك الله ما هيده. قال بس بخرج. رجع قال لهم جهزوا لي. قالوا ما سمعت ما قال أخوك صار يثربي؟ قال إذن ما أمشي معهم قليل ثم أعود. خرج معهم كل مرحلة يقول بيرجع ويمشي، لما لقي مصرعه على يد بلال الذي كان أدبه وقتل في ذاك. لا إله إلا الله. فرجعت عاتكة تقول أبيات فقلتم ولم أكذب كذبتي، كذبنا بالصدق من هو كاذب، وما جاء إلا رهبة الموت هاربا حكيم وقد أعيت عليه المذاهب. نحكم بن حزام أقر صياح القوم عزم قلوبهم فهن هواء والحلوم عوازب، أقامت سيوف الهند دون رؤوسكم وخطية فيها الشباء والتغالب، كأن حرق النار لمع ظبائها إذا ما تعاطتها اليوث المشاغب، ألا بأبي يوم اللقاء محمدا إذا عض من رعن الحروب الغوارب، مرى بالسيوف المرهفات نفوسكم كفاحا كما تمر السحاب الجنائب، فكم بردت أسيافه من مليكة وزعزع ورد بعد ذلك صالب، فما بال قتلى في القليب ومثلهم لدى ابن أخي أسرى له ما يضارب، فكانوا نساء أم أتى لنفوسهم من الله حين ساق والحين جالب، فكيف رأى عند اللقاء محمدا بن عمه والحرب فيه التجارب، ألم يخشكم ضربا يحار لوقعه الجبان وتبذو بالنهار الكواكب، حلفت لئن عدتم ليصطلمنكم بحارا تردى حافتيها المجانب، كأن ضياء الشمس لمع ضباتها لها من شعاع النور قرن وحاجب. وهكذا نقل ابن كثير أبيات أخرى لها في تحكي نفس الأمر. فكان عمرو بن العاص يحدث عن رؤياته، ولقد رأيت كل هذا، ولقد رأيت في دارنا فلقة من الصخرة التي انفلقت من أبي قبيس، فلقد كان ذلك عبرة، ولكن الله لم يرد أن نسلم قال يومئذ، لكنه أخر سلامنا إلى ما أراد. قالوا ولم يدخل دارا ولا بيتا من دور بني هاشم وابن زورا من تلك الصخرة شيء. لا إله إلا الله. وجاء في كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي يقول لما هاجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة المنورة حزنت على فراقه وبعده، قالت تقول عيني جودة بالدموع السواجم على المرتضى كالبدر من آل هاشم، على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والدنيا بهيم المعالم، على الصادق الميمون ذي الحلم والنهاء وذي الفضل والداعي لخير التراحم. شبهته بالبدر ونعتته بهذا النعت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا حتى هاجرت بعد ذلك إلى المدينة المنورة وعاشت هناك، فتوفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولها عدد من المراثي فيه، حتى توفيت ودفنت أيضا عند أختها صفية بالبقيع. وبقي ممن يذكر بالإسلام من عماته أروى، فهن الثلاث الذي أسلمن، ومنهن من متن قبل ظهور الإسلام، يأتي شيء من أخبارهم إن شاء الله تبارك وتعالى. والقصد أن تتنور قلوبنا بما تعرف من مصابرة المصطفى ومكابدته وتعبه في بلاغ الرسالة وتحمله الكبير، وأنه ما وصلنا هذا الدين إلا بعد جهد جهيد وصبر كبير شديد من حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، ومن اصطفاهم الله من صحابته وأهل بيته فناصروه وقاموا معه حتى ثبت هذا الخير وانبثق هذا النور، وبقينا وقد مرت 1400 عام والدين يتجدد، وكل محاولات عدو الله إبليس لإطفاء هذا النور تتبدد، والنور يزداد إشراقا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الحمد لله على ذلك، وبعث الله فينا الهمم لحسن الاستقامة على خير قدم واتباع السبيل الأقوم في كل ما خص وفي كل ما عم. نور الله قلوبنا وملأها بالإيمان واليقين والصدق معه في كل شان وحال وحين، وأصلح شؤوننا والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.